أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن ما قيل لأن موره منطوق الآية المباركة وهو المدلول الوزعي ومورد أصل تعليق الجزاء على الشرط الشبهة الموضوعية. وأما مورد إطلاق المنطوق وهو الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وكذلك مورد إطلاق المفهوم، فإن إطلاق المفهوم تابع لإطلاق المنطوق، ويدور مداره في الإطلاق والتقييد. وإطلاق المنطوق إذا كان مورده الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فكذلك مورد إطلاق المفهوم كذلك، فعندئذ لا معنى من تقييد إطلاق المفهوم لغير الشبهة الموضوعية، فلا يلزم المحظور المذكور وهو التقييد المطلق بغير مورده الذي هو مستهجن لنظر العرف، ولا يمكن، لا يلزم هذا المحظور. وما قيل في ذلك غير قابل للتصديق. أما أولا، فلأن مورد الآية المباركة الشبهة الموضوعية منطوقا ومفهوما، سواء أكان دلالة القضية الشرطية في الآية الكريمة على المفهوم بالوزع، أم كان بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. على كلا التقديرين، مورد القضية الشرطية في الآية الكريمة هو الشبهة الموضوعية. على كلا القولين في المسألة، أي القول بأن دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوزع كما قويناه في محله، وكذلك على القول بأن دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. أما على القول الأول وهو أن القضية الشرطية أي هيئة القضية الشرطية موضوعة للدلالة على تعليق الجزاء على الشرط وراء تعليقه على الموضوع، وحيث إن هذا التعليق مولوي فبطبيعة الحال تدل القضية الشرطية بالوضع على أن المعلق طبيعي الحكم، فإن تعليق شخص الحكم على الشرط لغوي ولا يمكن صدوره من المولى الحكيم. فإذا حيث إن هذا التعليق صدر من المولى وتعليق مولوي، فبطبيعة الحال يدل على أن المعلق طبيعي الحكم. فإذا كان المعلق على الشرط وراء تعليقه على الموضوع طبيعي الحكم، فلا محالة تدل القضية الشرطية على انتفاع الجزاء بانتفاع الشرط، وهذا هو المفهوم. فهذه الدلالة دلالة وزعية، فالهيئة القضية الشرطية تدل على تعليق الجزاء على الشرط بنحو القضية المهملة بالوزع. وأما إطلاق هذه القضية، إطلاقها يوسع دائرة الدلالة الوزعية، ويعمم دائرة دلالة الوزعية ويوسعها. فالإطلاق ملحوظ كالمعنى الحرفي، وليس ملحوظا مستقلا في مقابل الدلالة الوزعية. فإن إطلاق القضية يوسع دائرة الدلالة الوزعية، وأن دلالة الوزعية ثابتة في كل فرد من أفراد الطبيعي، ويعمم هذه الدائرة ويوسعها. والدلالة الوزعية كما ذكرناه لها مراتب. المرتبة الأولى الدلالة التصورية، فالدلالة التصورية مستندة إلى الوزع، ولا دخل لها أي مقدمة من المقدمات، فالوزع هو العلة لهذه الدلالة، أي الدلالة التصورية. انتقال الذهن من صناع اللفظ إلى معناه هو الدلالة التصورية، وهذه الدلالة أمر قهري مستند إلى الوزع. ومعروض هذه الدلالة المعنى الموضوع عندها، معروض الدلالة التصورية المعنى الموضوع عندها. ثم تنتقل هذه الدلالة من هذه المرتبة إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة أقوى، وهي الدلالة التصديقية، فلحاظ الإرادة الاستعمالية. فإن معروض هذه الدلالة نفس المعنى الموضوع لها، معروض هذه الدلالة، ولهذا تسمى هذه الدلالة أيضا بالدلالة الوزعية في مقابل الدلالة الإطلاقية. ثم تنتقل من هذه الدلالة إلى مرتبة أعلى منها وأقوى، وهي الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية. هذه الدلالة هي الموضوع للآثار الشرعية والعرفية والعقلائية. وأما الدلالة التصورية فليس موضوعا للآثار الشرعية، وكذلك الدلالة التصديقية، فلحاظ الإرادة الاستعمالية ليس موضوعا للآثار الشرعية والعرفية والعقلائية. فالموضوع لهذه الآثار هو الدلالة التصديقية لهذه الإرادة الجدية النهائية. ومعروض هذه الدلالة أيضا نفس المعنى الموضوع لها، فالمعنى الموضوع له من قبيل الهيولايا، فإن الهيولا موجود في جميع الصور، في جميع الصور. غاية الأمر انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، انتقال صورة من صورة إلى صورة أخرى، وإلا فالهيولا موجود. فإن الحركة حقيقتها خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وليس معنى الحركة إعدام شيء وإيجاد شيء آخر. معنى الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وفي كل مرحلة قد اجتمع في الحركة أمران، أحدهما بالفعل والآخر بالقوة. كالنطفة، فإن النطفة نطفة بالفعل ولكن جني بالقوة، والجنين جني بالفعل ولكنه طفل بالقوة، وهكذا. تبديل صورة من صورة أخرى، وهذه الحركة حركة تساعدية وتطورية، وما نحن في شبيه ذلك. فالمعنى الموضوع لموجود في جميع هذه المراحل، من مرحلة التصور ومرحلة التصديق بلحاظ الإرادة الاستعمالية، ومرحلة التصديق بلحاظ الإرادة الجدية النهائية موجود. وجميع هذه الدلالة دلالة وضعية في مقابل الدلالة الإطلاقية الثابتة بمقدمات الحكمة، فإنها دلالة إطلاقية مستندة إلى مقدمات الحكمة وليست مستندة إلى الوضع، ومن الواضح أن مورد هذه الدلالة الوضعية الشبهة الموضوعية، فإن الآية قد وردت في الشبهة الموضوعية. فلفني أجل ذلك منطوقا ومفهوما، فمورد الآية منطوقا ومفهوما الشبهة الموضوعية، والإطلاق ملحوظ بالمعنى الحرفي، فلإطلاق القديمة الشرطية شأنه توسيع دائرة الدلالة الوضعية وتعميمها وتوسيعها دائرة هذه الدلالة، وملحوظ كالمعنى الحرفي وليس له استقلال، لأن لكل قضية سواء أكانت شرطية أم كانت حملية، وسواء أكانت إخبارية أم إنشائية، لها مدلول واحد ولها دلالة واحدة، ولا يعقل أن تكون للقضية الواحدة دلالتان مستقلتان، معدلولان مستقلانها هذا غير معقول وهذا غير معقول. وأما إذا كان دلالة القضية الشرطية في الآية الكريمة على المفهوم للإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فإن هيئة هذه القضية بالواضح تدل على أصل تعليق الجزاء على الشرط ومقتضي إطلاقها أن المعلق على الشرط تبعي الحكم لا شخص الحكم المجهول في القضية. فإذا كان المعلق على الشرط تبعي الحكم فلا محال ينتفي هذا الحكم بانتفاء الشرط. وهذا هو المفهوم. ومن الواضح أن مورد هذا الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة الشبهة الموضوعية موردها آية الأمر إطلاق الأقضية يشمل شبهة الحكمية أيضا. فلا فرق بين أن يكون الحكم المعلق على الشرط وراء تعليقه للموضوع بين أن يكون في الشبهة الموضوعية أو يكون في الشبهة الحكمية. فمن هذه الجهة إطلاق القضية يشمل الشبهة الحكمية أيضا، ولكن مورد هذا الإطلاق هو الشبهة الموضوعية. النتيجة أن الآية المباركة موردها الشبهة الموضوعية منطوقا ومفهوما، وسواء كانت دلالة على المفهوم بالوضع أم كانت دلالتها على المفهوم للإطلاق ومقدمات الحكمة. وثانيا مع الإغماض عن ذلك أن ما ذكر أن ما قيل من أن مورد إطلاق المنطوق والجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وكذلك مورد إطلاق المفهوم. وأما مورد المنطوق أصل المنطوق وهو أصل تعليق الجزاء على الشرط، مورده هو الشبهة الموضوعية، وهذا لا يمكن المساعدة عليه بل لا يرجع إلى معنى معقول. فإن لازم ذلك أن للآية المباركة دلالتان مستقلتان، الأولى تدل على أصل تعليق الجزاء على الشرط ويكون مورده الشبهة الموضوعية، الثانية تدل على تعليق تبعي الجزاء على الشرط ومورده يكون الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وهذا غير معقول. فلا يعقل أن تكون لقضية واحدة دلالتان مستقلتان ومدلولان مستقلان. فإذا نفس هذا الإشكال في نفسه لا يرجع إلى معنى محصل ولا أثر له، ومن هنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري ومع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم أن بين إطلاق الآية المباركة وبين إطلاق الرواية المسعدة تعارض، فإن الآية المباركة بإطلاقها تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وكذلك رواية المسعدة بإطلاقها تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، فإذا انتقى المعارضة بينهما. ولكن مع ذلك لا بد من طرح رواية المسعدة لأنها مخالفة للكتاب وتدخل في الروايات التي تنص على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف وباطل. ولم أقله أن الأئمة عليهم السلام والرسول الأكرم استنكر عن مخالفة الكتاب، ولا يمكن أن يصدر منهم ما يخالف الكتاب، والمراد من المخالفة أهم من أن يكون الخبر مخالفا للكتاب بنحو التباين، أو مخالفا للكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه. نعم، المخالفة بنحو العموم المطلق لا بأس بها، لأنها ليس في الحقيقة مخالفة، لأن هذه المخالفة ليست مستقرة وترتفع بالجمع الدلالي العرفي، ترتفع بحمل العام على الخاص وبحمل المطلق على المقيد وبحمل الظاهر على الأزهر. ترتفع هذه المخالفة، الروايات التي تدل على أن ما خالف الكتاب أو السنة فهو باطل وزخرف، أو لم أقله، هذه الروايات إنما تشمل المخالفة بنحو التباين أو المخالفة بنحو العموم من وجه، ولا تشمل المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. ومن هنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن ما دل على اعتبار التعدد في حجية خبر العاطل في الشبهات الموضوعية كموثقة مسعد ونحوها فهي مخصصة لإطلاق المفهوم أو موجبة لإلغاء المفهوم نهائيا. ما ذكره قدس الله نفسه من لا يمكن المساعدة عليه، أما أولا فهو مبني على اختصاص رواية المسعد بالشبهة الموضوعية، كأن رواية المسعد مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكمية كما ذهب إليه جماعة منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه، أن رواية المسعد مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تهم الشبهات الحكمية، ولكن ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، فإن صدر رواية المسعد يشمل شبهة الحكم والشبهة الموضوعية والأمثلة التي ذكرها بعد ذلك إن كانت مختصة بالشبهات الموضوعية إلا أن على تصلح أن تكون قرينة قرينة لأن ذكرها من باب المسالة لا من باب القرينية وأما البينة المذكورة في هذه الروايات المراد من البينة مطلق الحجة وليس المراد من البينة البينة المصطلحة فإن بينة المصطلحة اصطلاح خاص بين الفقهاء ويستعملها في مقابل أخبار العدول وأخبار الثقة وأما البينة معناه اللغوي وهو الحجة يشمل خبر العادل أيضا وخبر الثقة أيضا يشمل كل ما هو حجة فهو بينة وخبر العادل إذا كان حجة فهو بينة فإذا ذكر البينة في رواية مسعد لا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص هذه الرواية بالشبهة الموضوعية ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن رواية مسعد مختصة بالشبهة الموضوعية ولكن لا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق المفهوم فإن تقييد إطلاق المفهوم بغير مورده مستهجن عرفا وقبيح لدى العرف العام فلا يمكن فإذا بطبيعة الحال تقع المعارضة بين إطلاق المفهوم ورواية المسعدة فعندئذ تدخل المسألة رواية المسعدة في الروايات المخالفة للكتاب والروايات المخالفة للكتاب لا تكون حجة هذا كله في المناقشتين المناقشة الثالثة تقسم إلى مناقشتين الأولى هل أدلة حجية أخبار لحاظ تشمل خبر السيدة ونقل السيدة على الإجماع على عدم حجية خبر لحاظ هل تشمل أو لا تشمل نتكلم.